عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل: ما حكم الاستشهاد بأقوال الكفار ونشرها مع العلم أن الشريعة جاءت به ودلت عليه وما الدليل على ذلك؟ يعني السؤال مجمل، إذا كان يريد أن ما جاءت به الشريعة من الحكم والمعاني العظيمة، فلا شك أن ما جاءت به الشريعة فيه الكفاية، هو الكفاية والغنية عن كل شيء. لكن أهل العلم ربما يستدلون أحيانا من بعض الكلام الذي يكون لغير المسلمين مما يكون حجة عليهم، ليس لأجل جعله مثلا في هذه الدليل في هذه المسألة، إنما هو حجة. ولهذا العلم يذكر في بعض المسائل مثلا التي يرد فيها نصوص وأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله سبحانه وتعالى من ما جاء فيها من الحكم والأحكام، وتكون هناك أقوال أو بعض الأمور التي يقولها غير أهل الإسلام وتكون موافقة ويتمدحون بها وأنهم اطلعوا عليها، مع أن ديننا قد دل على هذه الأشياء وأظهر ما فيها من المعاني، فيحتج بها على من يضعف أحيانا في هذا الباب، وكذلك حجة على الكفار في هذا الباب. والحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، وهذا المراد به فيما يكون فيه مصلحة، لأجل مثلا أن بعض الناس قد يشتبه عليه بعض الأمور فيقال هذا المعنى مثلا قد ثبت به هذا الشيء، مثل أحيانا بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل، ويكون الطب مثل الحديث قد دل على صحة على هذا المعنى، على هذا المعنى، فيذكر أحيانا من باب الإلزام. وكما تقدم بعض النفوس تضعف في هذا الباب، فإذا رأى مثلا أناس من أهل الاختصاص في هذا الشيء ذكروا هذا الشيء قوي ما عنده لضعف، أحيانا ربما ضعف اليقين عنده، وإلا فما جاء في هذه الشريعة هو الحجة القاطعة والحكم الباهرة. فالاستشهاد هذا يقع كثيرا في كلام أهل العلم ويلزمون به غيرهم، هذا واقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه لما قال: لا أدلك على شيء إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح، فذكر له آية الكرسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة حق، ولهذا قال النبي: صدقك وهو كذوب. وإلا فكل ما يكون من حكمة وخير الشريعة جاءت به إما لفظا وإما معنى، ولهذا جميع الأقوال الحسنة حتى الأحاديث الموضوعة التي هي موضوعة وباطلة مما يكون فيه كلام حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يقوله بنصه لكن معناه قد جاءت به الشريعة، فلله الحمد على ذلك. يقول السائل: هل الصلاة في مكان العمل مع الجماعة وعددهم قليل مثل الصلاة المسجد؟ هذا يختلف. إن كان هذا المسجد مسجد جماعة يجمع جميع أهل العمل في هذا المكان وليس عندهم مسجد قريب مثلا، في هذه الحالة صلاتهم في هذا المكان، وخصوصا إذا كان يشبه المسجد وخصص لهذا الشيء، يحصل لهم يرجى يحصل لهم ما يحصل للمسجد، خاصة أنهم لم يتركوا صلاة المسجد إلا لأجل عذر. من كانت عادته يصلي مع الجماعة في المساجد ثم حبسه عنها كونه مرتبط بالعمل ولا يتيسر له الذهاب إلى المسجد، أو المسجد بعيد ونحو ذلك، أو أنه قد يترتب عليه يعني تأخير عن عمله ونحو ذلك، يكون معذورا في هذا، وصلاته في هذه الجماعة يحصل بها أجر الجماعة على ظاهر الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجميع صلاة الجماعة، فأطلق صلاة الجماعة. وإن كان الصحيح المراد صلاة الجماعة، ليس صلاة الجماعة في أي جماعة، لا، صلاة الجماعة حين ينادى لها في المساجد. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام وقال تفضل على صلاتي في بيته وفي سوقه. وفي سوق قد يكون في جماعة، وفي بيته قد يكون في جماعة، ما دام أنه غير معذور في الصلاة في البيت أو في السوق. ولهذا قال في نفس الحديث الصحيحين فإنه إذا تطهر، لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، قال فإنه إذا طهر بيتي ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله، فسر صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله، فدل على أن هذا الفضل في الأماكن التي يدعى إليها ليتمع الصلاة، وهي في المساجد، وهي في المساجد. ثم هذه الجماعة هي الجماعة التي ينادى لها الأولى، الجماعة الأولى. وإلا فلو صلى الناس في المسجد مثلا الجماعة الأولى ثم جاء بعد ذلك لا يحصل على الفضل الذي يحصل به للجماعة الأولى، إلا إذا كان تأخره ليس عن تفريط وتكاسل، ومن عادته يصلي. فقد ورد حديث عند أبي داود من طريقين، وحديث جيد، أنه إذا جاء يكتب له أجر من صلىها ولو وجد الناس قد صلوا. يقول السائل ما صحة حديث ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، خرجه الإمام أحمد، ومعنى الحديث نريد شرحه. هذا حديث جيد، وقد رواه الإمام أحمد كما ذكر السائل عن أبي أمامة، وأن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، هذا تابعي وهو ابن يزيد المشهور، وجده معاوية بن أبي سفيان الصحابي رضي الله عنه. وخالد هذا صدوق ولديه شيء من العلم رحمه الله، وله حديث واحد في سنن أبي داود، حديث واحد في سنن أبي داود، وذكروا عنه حكم وأقوال رحمه الله. ومن أقواله أنه قيل له ما أقرب شيء، قال الأجل، قيل ما أبعد شيء، قال الأمل، قيل ما أفضل شيء، قال العمل، قيل ما أوحش شيء، قال الموت، قيل ما آنس شيء، قال الصديق المواتي أو الأخ المواتي رحمه الله. هذا الحديث فيه أنه سأل أبا أمامة رضي الله عنه وقال أخبرني بأرجى أو أليني كلامي حفظته، يعني ثم ذكر له هذا الحديث، قال ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. الشراد كون البعير الذي يشرد، البعير الذي ينفر ولا يمكن الركوب عليه، فعاتي متمرد، يعني أنه لا يمكن إمساكه إذا شرد، شراد البعير يعني، والمعنى أنه ولا وهرب. فلا شك أن هذه الحال حال سيئة، وهذا الشراد على هذا الوجه الشرود التام، هذا يكون من الكافر حين يشرد شرادا تاما ويعري إعراضا تاما عن دين الله، فهو على هذا الوجه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول السائل ما صحة حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا؟ هذا حديث مشهور رواه الترمذي عن أبي هريرة، ورواه الترمذي أيضا عن أبي حاتم المزني، وطرقه فيها ضعف، وعله كثير من المتقدمين ومنهم وخصوصا من المتأخرين من قواه باجتماع الطريقين، لكن الحديث دل على معناه أخبار صحيحة. ولهذا إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه وزوج إلا تعبتكم فتنة في الأرض وفساد عريض، في اللفظ الآخر عند الترمذي فساد كبير، فساد كبير، لعل حديث أبي هريرة وحديث أبي حاتم المزني فساد عريض. وهذا الحديث لا يعني قد يفهم بعض الناس ربما مع ضعف سنده أراد أن يجعله أيضا منكر من جهة المتن، ومتنه في الحقيقة موافق لما جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ترضون دينه وخلقه، ذكر من يرضى دينه وخلقه. فإذا كان رضي يرضى دين هذا الرجل وخلقه فحين يرد فليس هناك مبرر لرده، مبرر لرده الدين والخلق. الدين في هذا واضح فيما يكون التزامه بأمور الشرع، والخلق كذلك في تعامله وأخلاقه وطيب معشره نحو ذلك مما يعلم من حاله، فلا مبرر لرده، مبرر لرده. لكن لا تلزم المرأة نفسها ولا يلزم الولي المرأة، وهذا هو المعنى، وهذا هو المعنى المراد على هذا الوجه. ولهذا إذا كان هذا الرجل يعني يرضى له هذا الوجه، يرضى من هذا الوجه ثم يرد لأسباب أخرى ليس لها تبرير واضح، في هذه الحالة يكون هذا الرد لا وجه له من جهة الشرع، يرضى دينه وخلقه. ولو كان يعني ليس ذا مال كثير، كما قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، لكن لا يلزم بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. ولهذا كما أن هذا مطلوب للرجل في المرأة فكذلك المرأة للرجل، تظفر بصاحب الدين، بصاحب الدين. والنبي ذكر خصالا أخرى أيضا تكون من جهة الرجل ومن جهة المرأة، فلما ذكر دل على أنها مطلوبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما هو الأعلى والأكمل وليس فيه منع تلك الخصال. لكن لو كان يرضى دينه مثلا، يرضى دينه وليس وكذلك سائر الخصال، يعني رضيت خصاله الأخرى، طلبت خصاله الأخرى، يعني مثلا رجل طلب امرأة أو امرأة طلبت رجلا فرأت خصاله غير الدين وهي خصال مطلوبة مثلا، فلما قيل لها أو قيل له إنها امرأة ذات دين والتزام فتركها لأجل أنها كذا مدين، هذا هو المنكر، هذا هو الذي يخشى. ولهذا قال أحمد رحمه الله سل عن جمالها قبل دينها، يعني قد تكون امرأة مثلا، وكذلك المرأة في حق الرجل، في حق الرجل تسأل عن الخصال التي تطلبها مما هي ترغب فيها من أمور الدنيا، من أمور الدنيا من مال وغيره مثلا طلبت من هذا، فأخبر فصارت هذه الخصال متوفرة في هذا الرجل أو تلك الخصال متوفرة في هذه المرأة، فسألت عن الدين فقيل لها إنه رجل صاحب دين فتركته، فتكون تركته لأجل دينه، وهذا هو الشيء الذي يستنكر. وكذلك الرجل، ولهذا قال أحمد رحمه الله أمر أن لا يسأل عن الدين أولا، يعني أنها تسأل عن هذه الخصال، فإذا تمت هذه الخصال في هذه الحال تسأل عن الدين ويسأل عن دين المرأة. فإذا قيل إن هذا الرجل مثلا فيه كذا أمور يغمز في دينه، تركته لأجل دينه لأنه ليس مثلا يعني ليس ملتزما بدينه، أو سأل عن المرأة في خصال التي يحبها ثم قيل له إن عليها كذا وكذا فتركها لأجل أنها عندها نقص في دينها، فهذا هو المحمود. لكن حين تتم تلك الخصال ويتم خسرة الدين فتتركه مثلا لأجل أنه متدين ملتزم، ويتركها لأجل أنها متدين ملتزمة والخصال الأخرى تحبها متوفرة فتوفر له الجميع، هذا هو الشيء الذي استنكر. وليس فيه أن تلك الخصال لا تطلب، فالنبي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فذكر في هذا الحديث هذه الخصال، مع أن تلك الخصال الأخرى أيضا التي ترغب فيها المرأة ويرغب فيها الرجل مثلا في المرأة متوفرة، لكن لو أنه تركها ليس مثلا لأجل أنها مدينة واكتركته ليس أنه مدين، لكن هناك أمور أخرى ترغبها لم تتوفر، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا هو الأظهر في النظر في الأحاديث في هذا المفهوم. الحديث هذا لو 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 يعني إن صح فهذا هو المراد فيما يظهر والله أعلم، فهو متفق مع تلك الأخبار كما تقدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك المغرب، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، هل ينطبق على ذلك على بقية الصلوات الأخرى؟ نعم ينطبق، وذكر بعض العلماء سبب في هذا في هاتين الصلاتين في أول النهار وفي آخر النهار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الصلوات جميع الصلوات الخمسة كل الصلوات أيضا تدخل في هذا، هذا هذان بالنص، وبقية الصلوات الأخرى بالنص في هاتين الصلاتين، والصلوات الأخرى بعموم ذلك النص في جميع الصلوات وفي هاتين الصلاتين خصوصا بهذا النص، وعموما بحديث أبي هريرة الآخر. ما هو الحكم إذا ظاهر رجل امرأته وطلقها بعد شهر؟ إذا ظاهر الظهار لا يجوز منكر من قول وزورا، والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبتي من قبل يتماسى ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير، يعني تجي من يعني ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبتي من قبل يتماسى ذلك توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن أراد العود واختلف في العود هل هو الوطء أو الجماع أو العزم عليه، من أراده فإنه فيه لا يجوز حتى يكفر الكفارة، كفر الكفارة. لكن لو أنه بعد الظهار وقع الطلاق وكان الطلاق باينا آخر تطليقات ثلاثة، أو كان الطلاق رجعيا ثم بانت منه، في هذه الحالة لا يلزم كفارة. لكن لو راجعها صحيح أنه تلزم الكفارة، لو راجعها بعقد خاصة الرجعية تلزم الكفارة، تلزم الكفارة لأنه يجوز أن ينكحها قبل زوج، بخلاف الباين هذا محتمل الله أعلم هل تلزم الكفارة، يعني لو نكحت ثم طلقها نكاح ثاني نكاح رغبة ثم تزوجها الله أعلم. لكن في هذه الصورة كما تقدم لو فارق قبل ذلك لا يلزم لأنه لم يقع منه عود إليها. يقول السائل أريد أرجو توضيح الصيغة الصحيحة للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصيغ الواردة لله الحمد وهي كثيرة في الاستغفار وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك صيغ جاءت في الاستغفار وأعظمها سيد الاستغفار حديث سيد الاستغفار أنه عليه الصلاة والسلام في قال تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كذلك حديث أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وأغفر عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم، كذلك كنا نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي وتوب علي إنك التواب الرحيم التواب الغفور، حديث ابن عمر وحديث كثيرة في الاستغفار وأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات وفي خصوص بعض الأوقات والمستغفرين بالأسحار. فالاستغفار يكون بلفظ أستغفر الله، ويكون بتكرير لفظ أستغفر الله، ويكون باستغفار بهذه الصيغ. فالصيغ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها تامة. والاستغفار المطلق مثل ما جاء في الأدلة بقول أستغفر الله أستغفر الله، لكن استغفار اللي ورد في بعض الأخبار يقوله كما ورد كما في حديث سيد الاستغفار. وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وهذه الصلاة في الصلاة تقال في الصلاة تقال في الصلاة. وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، فهذا إذا قال اللهم صل على محمد كذلك، وإذا جمع بينهما كان أكمل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد لقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليم، فالجمع بينهما أفضل. فقد ورد وفصل عليه ورد في أخبار كثيرة، وكذلك السلام ورد في حديث صحيح عند النسائي غير من سلم علي سلم الله عليه بها عشرة. فإذا قال الصلاة تامة عند ذكره فهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام علمه وأصحابه، وإذا قال اللهم صل على محمد حصل المقصود. وكتب أهل العلم في كتب الأخبار وغيره تأتي عن هذه الصفة صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فكل هذا وارد ويحصل به الفضل إن شاء الله الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. يقول لدي ابن عمره 13 سنة وهو يسرق مني للشراء من محل بوفيه وفي نفس الحي الذي نسكن فيه، ويخرج لهذا البوفيه بدون علمي، فكيف أتصرف معه؟ هذا يسأل، يعني الحمد لله يعني مثل هذا الحالة يسأل عنها يعني أهل الاختصاص في هذا وأصحاب الاستشارات الأسرية في هذا، فقد يكون عندهم من التوجيه في هذا. قد يكون هناك أسباب تعلق بيت أو أسباب تعلق بالأقران وأصدقاء ونحو ذلك، قد تكون ترجع إلى أمور تعلق بنفسية هذا الولد، نسأل الله سبحانه وتعالى يهديه ويدله على الصبر. لكن ما كان ما دام الأمر يعني يكون السيقة مثلا من النفس يعني منك، فتدارك الأمر قبل يتطور حتى لا يسرق من الآخرين ونحو ذلك، وينظر في الأمر ويعالج الأمر بالحكمة ومن مناقشة معه. وقد يكون أسباب ذلك أن له رفقة ربما يلتقي معهم ونحو ذلك، وقد يكون لغير ذلك والله أعلم. ومعلوم أن الولد الذكر في هذا السن يكون عنده تغيرات فيحتاج إلى رعاية وعناية، فيجتهد الوالد في توفير حاجاته على وجه لا يحصل فيه ضرر مع الجلوس معه وإشباع رغبته في الحديث ومعرفة مشاكله ويعني الحديث معه على وجه لا يكون على سبيل النقد مثلا أو أن عندك كذا وكذا، لكن خلال الجلوس معه منك ومن والدته نحو ذلك يكون إن شاء الله طريق إلى صلاحه، مع اجتهاد الدعاء له بالهداية ومع أن الوالد يصطحبه معه مثلا إلى المسجد ونحو ذلك وفي المناسبات يكون قريبا منه. في الغالب أن في هذا السن بإذن الله حينما يجتهد الوالدان مع الدعاء له بذلك ولجميع البيت هو سبب من أسوأ الاجتماع والاتلاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولاد المسلمين. يقول السائل أقرضت أختي مبلغا من المال ولم تستطع رده فأعطتني غوايش ذهب وأخذتها، فهل يجوز فعلي هذا ولو كانت الغوايش قيمتها أكثر؟ القاعدة في هذا أنه يجوز رد الدين إذا كان الدين يرد بمثله، إذا رد بمثله هذا لا بأس، ولو رد قضاه مثلا إذا نفس الجنس قضاه بأكثر منه بدون شرط عند العقد ونحو ذلك أو يشترطه فهذا لا بأس به، والنبي قضى وزاد عليه الصلاة والسلام، قال جابر قضاني وزادني. إذا كان من غير الجنس فقد جاء في حديث ابن عمر قال كنت، الحديث ابن عمر مشهور، كنت أبيع بالبقيع، فأبيع بالدراهم واشتري بالدنانير، وأبيع بالدنانير واشتري بالدراهم. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس، يعني أن تقضيها بسعر يومها، أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء، بسعر يومها لا بأس، هو أن لا يفترق بينهما شيء، يعني يقول أجل، يعني اتفقان على سعر اليوم مثلا، ويقول أنا أعطيك النصف الآن والنصف الباقي بعد شهر على سعر اليوم، على سعر اليوم. أما مثلا لو قضى مثلا بسعر اليوم النصف وبقي النصف الباقي لم يقضه في ثمته لا بأس، لا يلزمه أن يقضيه الجميع، لكن ما يقضيه يكون بسعر اليوم، ما لم يقضه لا يجوز أن يؤجله على سعر اليوم، بل يؤجل الباقي لوقت آخر في سعر يوم القضاء. كذلك أيضا في هذه الصورة حين تقضيك ذهبا، فالذهب مع الدراهم جنسان، هذا جنس وهذا جنس، فلا بأس، فتعرف حقك من هذه الغوائش، فإذا عرفت حقك في هذه الحالة حين يحصل هذا الشيء، إذا طابت نفسها بعد ذلك بشيء زيادة فلا بأس، يعني بعد معرفة حقك ونصيبك وقدره. فلهذا يجوز بعد ذلك الزيادة مثل ما تقدم، ولهذا لو أنه زاده من نفس الجنس، يعني إذا كان عليه دراهم وقضاه دراهم، يعني له فضة وقضاه فضة مثلا وأعطاه، لأن حقه معروف ما يحتاج إلى مصارفة وبيع، ما في بيع وشراء، ما دام إذا صار ما في بيع وشراء يجوز للمدين أن يقضي أكثر ما دام غير مشروط. لكن إذا كان بغير الجنس يعرف سعر قيمة ما عليه، يعرف المدينة ثم يعطيه، ثم بعد ذلك لو طابت نفسه بعد ذلك بشيء بعد ذلك لا يلزمه أن يتم البيع، لا بأس أن يزيده. يقول قرأت فتوى فهمت منها أنه لا يجوز أن نرمي القارورة التي قرأنا فيها القرآن على الماء بعد أن نشريه يبقى منه قطرات، فهل هذا صحيح؟ لا، إذا كانت قارورة نحو ذلك فمثل هذا لا يؤثر، إذا كانت قطرات يعني شيء مثلا يكون عالق بها أو رطوبة نحو ذلك هذا لا يؤثر. لكن بعض العلم كره مثلا لو أنه كان هذا الماء الذي يقرأ فيه لا يصبه مثلا في محلات المجاري، لأنه قرئ صونا للقرآن، ولعلم من يقول إنه في هذه الحالة، في هذه الحالة هو لو أراد أن يستعمله مثل أراد أن يغتسل به مثلا أو أن يدهن به مثلا ونحو ذلك في موضع مثلا الخلاء ونحو ذلك فليس فيه شيء، فليس فيه شيء، هذا عند الحاجة، عند الحاجة هذا ماشي. لكن كونه هذا الماء هو الآن لا يستغنى عنه مثلا، يعني لا يريده، عنده قوارير مثلا قد قرئ فيها، فالأحسن والأولى أنه لا يصبها، لا تصب في محلات الأذى كما تقدم، لأنها في الحقيقة هي مستشفى بها، ومن كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، والأولى أن يعطيها لغيره. لكن إذا كان لا يريد الاستفادة من هذه العلب والقوارير يصبها في مكان آخر، هذا الأولى والأكمل خروجا من الخلاف في هذه المسألة. يقول ورد في درسكم بطلان الصلاة أسباب كثيرة ذكرتموها، والسؤال هل لو أعاد الشخص صلاته التي عرض له فيها شيء مما ذكرتم هل يخرج بذلك من الخلاف تصح صلاة الجديدة بدلا الأولى؟ الحقيقة يعني كلمة بطلان الصلاة أسباب كثيرة هذه يعني هو في الغالب أن الأسباب التي تبطل الصلاة، التي تبطل الصلاة يعني لا تبطل، ليست كثيرة إلا إذا كان الإنسان يتعمد ترك الركوع، يتعمد تكرار الركوع، يتعمد ترك السجود، يتعمد الصلاة بغير وضوء مثلا، يتعمد الصلاة قبل الوقت، يتعمد الصلاة غير قبلة، وهذا لا يفعل لا يكاد يفعله المسلم. لكن الأصناع الأشياء اللي تبطن قد تكون يسيرة في الحقيقة، تكون يسيرة، مثل يكون إنسان نسي ركعة من الصلاة ثم طال الزمن ولم يذكرها إلا من الغد، هذه عند جماهير العلماء تبطل الصلاة. مثلا نسي سجدة نحو ذلك، هذا هو الذي تبطل مثلا هذه الأشياء. وربما يكون مثلا الحركة الكثيرة التي بغير حاجة، مثل الإنسان، وهذا شيء واحد قد يكون يتحرك حركة كثيرة بلا حاجة، فإذا خرج إذا كثرت وصار الذي يراه كأنه في غير صلاة ولم يتعمدها، لكن ربما بعضهم تقع من هذه الحركات متوالية ولا يفصل بينها وبين تلك الحركة شيء وتكثر. مثل هذا يجب على المسلم أن يحذر مثل هذا الشيء، فلا تكون أسباب كثيرة في الغالب. الإنسان مثلا قد يصلي مثلا بغير وضوء ناسيا، يصلي إلى مثلا إلى غير القبلة في البلد تفريطا، يعني بدون يعني تفريط، وصلى إلى غير القبلة مثلا وهكذا، أو صلى قبل الوقت، صلى قبل الوقت يعني جاهلا بالحال، يعني جماهير العلماء لا تصح الصلاة في هذا. هذه يعني الأسباب التي ربما تقع، أما كونها يعني كثيرة الله أعلم، ما أدري عن هذا الكلام هذا. أما إعادة الشخص، هناك بعض المسائل قد يقع فيها خلاف، هناك بعض المسائل قد يقع فيها خلاف، وإذا عرض له شيء من هذه المسائل من أخذ بقول من هذه الأقوال وكان فيها خلاف، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة ولله الحمد. يقول رجل أغناه الله وفي كل شهر يذبح رؤوسا من الغنم صدقة عن والده المتوفى، ثم يدعو لهذا الطعام أقرباءه وجماعته وهم أغلبهم اللهم وسع عليهم، ويأكل معهم هو أولاده وأهله وأحبابه، فما رأيكم في هذا الصنيع؟ هذا صنيع يقع على وجهين، وجه راتب مثل إنسان كل شهر مرتب ذبيحة عن أمواته مثلا، هذا لا أصل له ولا يشرع مثل هذا الفعل، ولا يعرف عن السلف رحمة الله عليهم وليس مشروعا. الحال الثاني أن يكون أمرا عادي، إنسان ربما يذبح ذبيحة مثلا ويوزعها لحما للفقراء عن والده عن والدته ونحو ذلك، أحيانا يعرض بدون قصر معين أو وقت معين، فهذه فيها خلاف، فيها خلاف جمهور علماء على أنه لا بأس بذلك. والقول الثاني قول الشافعية أن مثل هذا لا يشرع ما لم يكن الميت نذر قبل ذلك في حياته أو وصى به، وكذلك عند المالكية أيضا نحو من هذا القول. ولهذا يقال الأولى للإنسان أن يفعل ما هو متفق عليه، بدل أن تذبح هذه الذبيحة على هذا الوجه، الأولى أنك تتصدق بهذا المال، هذا المال الذي تشتري به الذبيحة تتصدق به عن الأموات، تصدق به وتخرجه، فالصدقة هذه بلا خلاف، هذه الصدقة على هذا الوجه. ولهذا في الصحيحين أينفع أتصدق عنها؟ قال نعم، حديث سعد بن عباد الصحيحين، فهذا هو حديث عائشة في سؤال سعد بن عباد رضي الله عنه. فالصدقات الجارية هذه وغير الجارية هي التي تجوز وتشرع بغير خلاف، فالمسلم عليه أن يأخذ بمثل هذا القول أو هذا الفعل الذي هو صحيح عند الجميع. أما مثل هذا الفعل على الوجه الذي لا شبهة فيه بأن يكون أمرا عارضا جائز، لكن الأولى هو الأخذ بالصفة الأخرى كما تقدم. لكن لو فرض أنه مثلا عرض مثلا حاجة أناس مثلا فقراء مثلا وأراد أن يتصدق مثلا بهذا، في هذه الحال لا بأس على هذا القول أن يطعمهم وتكون هذه لهؤلاء الفقراء، وخاصة إذا كان على هذا الوجه و كما ذكر أغلبهم أغنياء، وإن كانت القربة في نفس الذبيحة والنسك فلم يرد الذبيحة على وجه النسك إلا في أمور خاصة في الأضحية وفي مناسك الحج. أما أن يكون وكذلك العقيقة، أما أن يقال هذا النسك يشبه هذه المناسك، هذا موضع نظر، يعني يكون هذه الذبيحة كالنسك، تنزل منزلة النسك، هذا موضع نظر وفي شرعيته نظر كما تقدم. ولهذا كونه يذبحها ذبيحة لحم مثلا، ذبيحة لحم ويجمع عليها بعض الناس على ذلك رجاء يعني إطعامهم، فإن هذا فيه خير عظيم، فيه خير عظيم، لا على أنها يعني ذبيحة تشبه ذبيحة النسك كما تقدم. يقول: إذا كان الإيمان والكفر بالقول والعمل والاعتقاد، فهل يكفر من سب الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ونفسه عمدا؟ هل يحاسب على ما قال في نفسه؟ الذي وصي به نفسي وإخواني هو الإعراض عن مثل هذه الأمور، ولسان لا شك أن هذه اللي تقع في النفوس لا تقع إلا على سبيل الوسوسة والكراهية، وسبق الإشارة إلى مثل هذا: أوجدتموه، الحمد لله رد كيد الوسوسة، ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، الحمد لله لم يبلغ منكم إلا مثل هذا، في حديث ابن عباس، في حديث مسعود محض الإيمان، في حديث هريرة صريح الإيمان، وجدتموه. فالنبي عليه أمر بالانتهاء والإعراض عن مثل هذه الأشياء، فهذه الوساوس لا يحاسب عليه الله الحمد، لكن حين تعرض على الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر من ذكر الله ولا يبحث فيها ولا ينظر فيها، لأنها أمر أجمع العلماء على هذا الأصل والأدلة الواردة في هذا، وأن هذه الأحاديث في النفوس قد عفى الله عنها: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فهذه الخواطر التي تأتي، هذه أمور كما تقدم تكون على سبيل الوسوسة، فالواجب الإعراض عنها وعدم الانسياق وعدم كثرة السؤال عنها، لأن كثرة السؤال عنها ربما يجعلها تمتد ويولد بعضها بعضا. فهذا هو الواجب، وهو أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالانتهاء فلينتهي. ما حكم إعطاء الزكاة للشباب الذين يدرسون في مدرسة تحفيظ القرآن وغلبهم أيتام؟ إذا كان هذه أولا الزكاة تصرف لأهلها، فإذا كانوا فقراء لا يكفي كونهم أيتام، قد يكونون أيتام وهم أغنياء، ليس في وصف من يعطى الزكاة اليتامى، اليتامى لهم حق لا شك، لكن يتعلق بالعطف والتربية والعناية. أما المال قد يكون غني، قد يكون اليتيم أغنى من صاحب هذا المال الذي يعطيه، فتكون عناية بالرعاية من وجه آخر. لكن إذا كان هذا اليتيم فقير، وإن كان هذا هو الأغلب على وصف الأيتام نحو ذلك، سواء كانوا في التحفيظ أو في غيره، لكن إذا كان في التحفيظ لا شك أنه يكون إعانة على مثل هذا وتوفير هذا الشيء له مما يعينه على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيعطى إذا كان يتيما لوليه الذي يشرف عليه يعطى، ويبين أن هذا من الزكاة فيصرفها في حاجاته، لكن لا تصرف في غير ذلك ما يتعلق مثلا بأمور مثلا في جوائز التحفيظ مثلا أو نحو ذلك، لأن مصارف الزكاة الثمانية خاصة، إنما الصدقات كما قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول: رجل يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام ودخلت الأيام البيض، فهل يستأنف طريقته أو يصوم البيض؟ صوم الأيام البيض كلها. أفضل الصيام صيام داود كما قال عليه الصلاة والسلام، أفضل صيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، كما في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو. والأظهر والله أعلم أنه إذا اعترض الصيام الذي يصوم يفطر يوما يوم له فضله ومشروع صيامه، فالأظهر والله أعلم أنه يستمر على صيام داود حتى يأخذ بصورة بمعنى الحديث في صيام يوم ويفطر يوم، وخاصة إذا كانت هذه السنن أو هذا الفضل يتكرر مثل يوم الاثنين والخميس ومثل الأيام البيض. بعض أهل العلم استثنى من ذلك، وهذا في مظهر ظاهر إذا كان هذا اليوم وهي أيام يسيرة مما لا يتكرر، ويكون في عام مرة واحدة، من الصوم يوم عرفة مرة واحدة وعاشورة في العام مرة واحدة قبل يوم بعد يوم، في هذه الحال يظهر أنه يصوم لورود نص عليه والفضل الخاص فيه، الفضل الخاص فيه من جهتي كما تقدم أنه لا يؤثر على الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم من السنة في عرفة وكذلك عاشوراء. يقول السائل: مسألة في جمع التأخير صورتها راجع إلى بلدي وحانت علي صلاة المغرب والعشاء في الطريق، فهل لي تأخيره حتى أصلي في بلدي أم يجب علي الجمع قبل الوصول؟ مذهب الحنابلة استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، ومذهب الشافعي استمرار العذر إلى تمامهما، ماذا ترجحون؟ هل على رأي الحنابلة وعلى رأي الحنابلة يسمى جمعا وقد انقطع وصف السفر أو يقال إنه يقضي الصلاة الأولى؟ يعني مثل ما ذكر، إذا كان إنسان في طريقه وهو مسافر ودخل وقت الظهر دخل ولا يريد النزول، ولو لم ينزل إلا بعد ما وصل بلده يصلي بعد ذلك إذا وصل. أما الخلاف المسألة والله لا ما أدري عن الخلاف، ولم يتيسر لي مراجعة يعني المسألة، لكن ليظهر ما دام مسافر فالعذر مستمر معه حتى يصل، هذا هو الأظهر، وهذا يعني موجود في بعض كلام الحنابلة يعني في مسألة استمرار العذر. ولهذا لو أنه صلى في الطريق وجمع حصل المقصود بجمعه، لكن إذا كان سائر لا يلزمه النزول حتى يصل إلى البلد، فإذا وصل إلى البلد صلاهما، فإذا كان قد حصل وصف الجمع جمع بينهما، وإلا إذا لم يدخل وقت الثانية فإنه يصلي الأولى والثانية يصليها إذا دخل وقتها، وتكون والصلاة تكون تامة للجميع، خصوصا يعني في تامة في الرباعية مع الرباعية. هل توجد صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ نعم، في حديث مشهور عن حديث بن أبي أوفى طريق فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء، وحديث لا يصح: من كان له حاجة إلى الله سبحانه أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ يصلي ركعتين سيقول أسأل الله العظيم، وذكر دعاء وفي هذا الحديث ضعيف، وفي سنده رجل متروك سنده رجل متروك فلهذا لا يصح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فلهذا يقال من عرض له أمر من هذه الأمور واشتدت عليه هذه الحاجة يفزع إلى الصلاة، لكن لا بخصوص دعاء معين بل دعاء عام، ويسأل الله حاجته هذه ويسأله حاجته، ومنه أيضا بالاستخارة. الاستخارة ذكر فيها دعاء بدعاء الاستخارة ويذكر حاجته فيها، فجنس الصلاة للحاجة مشروع استحالة، ويذكر في نفسه حديث جابر ذكر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا كذا، فهو من جنس الحاجات، والفزع إلى الصلاة هو طريق الإيمان. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزم وزع الصلاة، ولما كسفت الشمس فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وفي الاستسقاء فزع النبي إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، استسقى صلوات الله وسلامه عليه وصلى. فالصلاة هي مفزع المؤمن، وهي طمأنينة، يعني يفزع إليها عند الحاجة، وهي طمأنينته وأنسه وراحته. وأرحنا بها يا بلال، كما يقول كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: هل ورد النهي في النوم على البطن؟ نعم، ورد حديث في هذا. الحديث هذا له طرق، جاء عند أحمد وأبي داود من رواية يعيش بن طغفة، وقيل طغفة، عن أبيه، اختلف فيه كثير هذا الاسم وهذا السند. وروى أحمد والترمذي من رواية أبي هريرة، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه. وفي حديث رواية الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل وكان نائما على بطنه، فركضه برجل فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله، ضجعة، إن هذه ضجعة لا يحبها الله، لا يحبها الله. وفي حديث يعيش بن طغفة عن أبيه عند أحمد وأبي داود: إن هذه ضجعة يبغضها الله. وفي حديث أبي ذر: إنها ضجعة أهل النار. وهذه أسانيد، بعضهم قول حديث باجتماع الأسانيد، وقال إن الخلاف في الرواة، واختلاف الرواة في هذا لا يؤثر، خاصة أن حديث أبي هريرة من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد عمر عن أبي سلمة إسناد جيد، وبعضهم علّوا قالوا إنه وهم فيه، إلا فالحديث يعود إلى يعيش بن طغفة على الخلاف فيه. وجاء من رواية أبي ذر، مع أن يعيش بن طغفة 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 هذا الغفاري، وأبو ذر غفاري رضي الله عن الجميع. ثم هذا قد يقال فيهم في السؤال الأول في مسألة ذكر الكلام في هذا الباب، وهذا أيضا ذكره يعني أهل اختصاص من أهل الإسلام وغيرهم، يعني قالوا إن النوم على البطن له مضار وغير ذلك. فهذا إن صح الحديث فهو يغني عن مثل هذا، لكن يستأنس مثل هذا ويجعل كما يقال نور على نور، ولا شك أن هذه هيئة ليست مناسبة، يعني كونه يضطجع على بطنه لا تليق وليست مناسبة في، والنبي عليه ولا وليست من صفة من صفة النوم، لأن نقول عنه عليه الصلاة والسلام إنما كان ينام على يمينه متجها إلى القبلة، اليمين على النوم على يمينه في الصحيحين واتجاه إلى القبلة، هذا في حديث أبي داود في حديث كما في حديث أم سلمة عنها رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم وضع النظارة على المصحف عند التوقف عن القراءة؟ المصحف ينبغي إكرامه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، قال سبحانه: ذلكم أن يعظم حرمات الله فهو خير له، قال سبحانه: ذلكم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالواجب تعظيم القرآن ورفعه، فكونه يضع عليه النظارة، وبعضهم تجد مثلا يكون معه جواله ويضع المصحف يضع عليه الجوال، هذا ليس مناسب، ليس مناسب. بل كما أنه القرآن يرفع من جهة المعنى فهو مرفوع حسا، ولهذا ذكر علماء آداب كثيرة في وضع المصحف، وإذا كان أمامه مصاحف ومد رجليه نحو ذلك ذكروا آدابا في هذا. ونص بعض العلم على أنه لا يجوز، بعضهم قال لا يجوز أن يوضع المصحف يعني وتكون فوقه كتب، يعني بعضهم ورتبوا هذا مثلا بمعنى أنه إذا كان عند الإنسان كتب فيضع الكتب التفسير أول ذلك، ثم بعد كتب الحديث، ثم بعد كتب الفقه مثلا، لكن إذا كان هناك مصحف وقرآن في هذه الحالة هو الذي يكون أعلاها. وضع المصاحف على بعض لا بأس، وضع المصاحف لأنها كلها مصاحف، إنما لا يكون فوقه شيء، ف المشروع هو رفعه وإكرامه، فهذا هو الواجب. السؤال الأخير: هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق إذا كان الأب شديدا في معاملة أولاده ويضربهم بشدة؟ هذا الأمر فيما يتعلق بكلام، يعني حين تقول مرة هذا الكلام ينظر مثلا في عليها أن تتأكد مثلا من هذه الحال. فإذا كان الأمر كما ذكرت من جهة معاملة أولاد بشدة وضرب بشدة، الضرب بشدة هذا لا يجوز. المقصود التأديب، ليس المقصود الضرر والأذى، لا يجوز. والإيذاء عموما لا يجوز. والأدلة الدالة على حرمة الدماء وحرمة البشرة والعرض عام في كل الإيمان من أولاد وغيره. والإيذاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غيرهم اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كما يشمل أهل الإيمان في خطاب لكل رجل امرأة، فكذلك يشمل هذا في معاملة الرجل مع أولاده ومعاملة المرأة مع أولادها من بنين وبنات. أدلة عامة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا أيضا يشمل جميع أهل الإسلام، الوالد مع أولاده والوالدة مع أولادها. كذلك الأمر أعظم في معاملة الأولاد لوالدهم والأولاد لوالدتهم. هذه أمور يعني جاءت الأدلة فيها واضحة، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وحدد الأدب، وكذلك الأدب متعلق بالرجل مع أهله. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر. وعرض المؤمن حما إلا في حد من حدود الله. لا. ولهذا قال: مروا عليهم الصلاة واضربوا عليها لعشر، واضربوا عليها لعشر. والضرب قال العلماء الضرب غير مبرح، فإذا كان هذا الضرب أيضا في يتعلق بتعامل الرجل مع أهله مثلا، كما قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صح عن ابن عباس كما رواه ابن جرير بإسناد صحيح لما سأله عطاء عن ذلك، قال: أن يضرب بمسواك وغيره بمسواك. ولهذا فسر النبي قال في حق رجل عنه: ضربا غير مبرح غير شديد. قال: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فها آداب عظيمة في تعامل رجل مع أهله، تعامل رجل مع أولاده. فهؤلاء الأولاد إن كانوا دون البلوغ فهذا هو الواجب، ولا يجوز إيذاؤهم لأنهم غير مكلفين، بل هذا يعني الضرب إنما هو من باب حملهم على هذا الفعل. ومع أن من يعامل أولاده بهذه المعاملة، يعني قصدي من يأمر أولاده بأن يصلوا لسبع سنين لتم سبع سنين، فإنهم في الغالب لا يمكن أن يتأخر أحد منهم من البنين والبنات حين يصير العاشر أبدا، بل يسابق والديه. الرجل والبنت تسابق في البيت وتكون من أحرص الناس على الصلاة، وكذلك الأولاد. فهذا الواجب. ثم كما تقدم الولد الصغير الذي يبلغ غير مكلف، وإذا كان الأولاد بالغين فلا يجوز، الأمر أشد. وكثير من العلم قال: لا يجوز للأب أن يؤدب الولد البالغ إلا إذا كان هنا يعني يخشى من أذاه، لكن أدب على وجه منع منه. وإن كان بعض العلماء جوز واستدلوا بعض الآثار بهذا عن أبي بكر لما نادى عبد الرحمن كما الصحيحين شدد عليه، وابن عمر لما قال بلال: والله لنمنعهن، وكان رجلا كبيرا فضرب في صدره قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا وكذا. فهذا حين يعترض على السنن و يقع مثل من هذا يكون باب التعزير في حدود الشرع. هذا يعني ينظر فيه ويكون على الوجه الذي لقصد حماية حدود الشرع. فالواجب على الوالد والوالدة أن يراعوا مثل هذا. والمرأة حين يحصل أذية في مثل هذا وتخشى على نفسها وتخشى على أولادها، تنظر في الأمر وتراجع، وربما تشاور من حولها وتسعى في الأمر على وجه يكون فيه صلاح، لأنه ربما يكون الأمر أشد حينما تطلب مثلا الطلاق، وبعد ذلك قد يكون يحصل أشد مما كانت تخشاه من هذا الأب الذي يشتد ويتسلط على أولاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولاد المسلمين كل شر وسوء، وأن يحميهم وأن يحفظهم في دينهم وفي أخلاقهم، منه وكرمه. آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.